بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، وصلنا إلى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قرأ لنا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم عطاؤك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم عطاؤك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم عطاؤك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتك دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يدوكون أي يخوضون.
نعم، أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. بعد أن بين في الأبواب الأخرى وجوب علم التوحيد وخطورة الشرك، بدأ الآن رحمه الله يبين ما هو الواجب على الموحد بعد العلم، ما هو الواجب على الموحد بعد العلم، وهو العمل، ومن العمل الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فجمع في هذه الأبواب بين العلم والعمل، وهذا من حسن صنيع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حيث بدأ بالعلم قبل العمل، بين أنه ما هو الشرك وما هو التوحيد وفضائل التوحيد وخطورة الشرك والخوف منه. الآن يبدأ الإنسان العمل فيدعو إلى التوحيد. لذلك يقول أهل العلم، وهذا يكثر منه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، يقولون: الإنسان فيه قوتان: قوة علمية وقوة عملية. قوة علمية وقوة عملية. فهنا الشيخ بدأ بالقوة ماذا؟ العلمية، ثم جاء الآن إلى القوة العملية. فيقول ابن القيم أن الناس أربعة أنواع بالنسبة لهاتين القوتين. النوع الأول من عنده زيادة في القوة العلمية وضعف في القوة العملية، زيادة في القوة العلمية وضعف في العملية. وهذا غالب ما عليه أكثر النفوس المشتغلة بالعلم، تجد كثير من طلبة العلم يعلم لكنه مقصر في جانب العمل، إذا جاءت الفرائض أو النوافل أو غيرها تجده فيها يكسل عن العمل. لذلك يقول ابن القيم فهو فقيه ما لم يحضر العمل، فهو فقيه ما لم يحضر العمل، وإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف. فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف، إذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف. والنوع الثاني من يكون الغالب عليه القوة العملية لكن يضعف في جانب القوة العلمية، وهذا كثير في أرباب التصوف وغيرهم، يكون عندهم عمل بلا علم، يعملون بلا علم. والأول فيه شبه بمن؟ باليهود. والثاني فيه شبه بمن؟ بالنصارى. والنوع الثالث من جمع القوتين، ومن جمعهما استقام سيره، جمع القوتين استقام سيره، فهؤلاء خير الناس، عندهم علم وعندهم عمل. والنوع الرابع والأخير من؟ والذي فقدهما جميعا. يقول ابن القيم فهذا جهد البلاء ودرك الشقاء، هذا يعني هذا الهلاك كله، فهذا جهد البلاء ودرك الشقاء. وكلامه هذا في كتابه طريق الهجرتين، طريق الهجرتين في صفحة 288، طريق الهجرتين 288. ثم بدأ رحمه الله بقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقوله قل يا محمد، وهذا الخطاب له ولأمته، وقوله هذه أي هذه الدعوة والطريقة، هذه سبيلي أي هذه الدعوة والطريقة التي أسير عليها أدعو فيها إلى الله، لا لملك ولا لرسول، دعاء فيها لله وحده. ثم قال على بصيرة، والبصيرة هي العلم والهدى، وهي أعلى مراتب العلم. بصيرة أعلى مراتب العلم. أنا ومن اتبعني، وهذه الآية ذكر في معناها أهل العلم قولين. قول الأول أي أنا وأتباعي على بصيرة، فالوصف على بصيرة يرجع إلى الرسول وإلى أتباعه، أي أنهم هم على بصيرة وعلى يقين، الرسول ومن اتبعه. القول الثاني أي أدعو أنا وأتباعي على بصيرة، أدعو على بصيرة، وصف البصيرة هنا يرجع إلى الدعوة، ففي الأول يرجع إلى الرسول وأتباعه، وفي الثاني يرجع إلى دعوتهم، وكلا القولين صحيح، الرسول وأتباعه على بصيرة ودعوتهم أيضا على بصيرة. وسبحان الله والتسبيح معناه التنزيه، سبحان الله أي ننزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به. قال وما أنا من المشركين، وهذا فيه بيان وجوب البراءة من الشرك وأهله، وجوب البراءة من الشرك وأهله، وفيه أيضا بيان مفاسد مخالطة من لم يكن على بصيرة ومنهم أهل الشرك. يجب عليك أن تتبع الرسول وتكون من أتباعه ولا تخالط أهل الشرك. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، وهذا كان في السنة العاشرة من الهجرة، وقيل في السنة التاسعة، قيل في العاشرة وقيل في التاسعة من الهجرة، وكان قدومه بعد ذلك في خلافة أبي بكر، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لما أرسله إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وأهل الكتاب هنا اليهود والنصارى، وسبب تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم نوع الناس في تلك الناحية حتى يتهيأ لهم، وهذا من فقه الدعوة وفقه الداعية، أنه إذا جاء إلى بلد يفهم ويعرف ما هم فيه وما يحتاجون إليه والأخطاء التي عندهم وشبههم وغير ذلك. فأخبره أن من يقدم إليهم هم اليهود والنصارى، عند ذلك يتعلمون ويعرفون ما هي أقوال أهل الكتاب وما هي شبههم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية أيضا ثالثة إلى عبادة الله، وفي رواية إلى أن يشهدوا أن تدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وكلها بمعنى واحد. فالمراد بالعبادة في قوله إلى عبادة الله التوحيد، والتوحيد هو الإقرار والشهادة. وهذا فيه دليل على أنه أول واجب على العبيد هو ماذا؟ هو التوحيد، بخلاف ما يقوله المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم أن أول واجب هو النظر. والصحيح ما دلت عليه النصوص أن أول واجب هو ماذا؟ هو التوحيد والشهادة بالتوحيد. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا فيه أهمية الصلاة، وكذلك فيه أن التوحيد إن لم يصح لم تصح العبادات التي بعده، لذلك بدأ بالتوحيد. ومن المسائل أيضا مستفادة من هذا الحديث وغيره أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، الكافر مخاطبون أو مخاطب بفروع الشريعة. ومعنى ذلك أن الكافر كما أنه مأمور منه أن يأتي بالتوحيد، كذلك مأمور منه أن يأتي بالصلاة والزكاة وغيرها، لكنه لا تصح منه هذه الأعمال حتى يأتي بالتوحيد. وكذلك يخاطبهم الله بهذه الفروع، بمعنى يحاسبون عليها يوم القيامة، فالله يعذبهم على الشرك ويعذبهم على ترك الصلاة ويعذبهم على ترك الزكاة ويعذبهم على جميع فروع الشريعة التي تركوها، وهذا من خذلان الكفر والكفار، ازدادون عذابا إلى عذابهم. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والمقصود بالصدقة هنا هي الزكاة، فالزكاة يطلق عليها في الشرع أنها صدقة. فإذن هذه الصدقة فرض من الفرائض، فهم مأمورون بها. وخص الفقراء هنا لأن حقهم آكد في الزكاة من بقية الأصناف 8. معلوم أن أصناف أهل الزكاة كثير، وهم 8، أصناف أهل الزكاة 8. وهم من هم أصناف أهل الزكاة 8؟ من يقرأ الآية؟ الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فهؤلاء 8. فهنا ذكر الفقراء لأنهم آكدوا أهل الزكاة. وفيه أيضا من الفوائد أن الأولى في إخراج الزكاة إلى أهل البلد أنفسهم، قال من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. فإخراج الزكاة لأهل البلد وأهل قريتك أولى من إخراجها إلى غيرهم، وإن كان ذاك جائز لكن الأولى أن ترد إلى فقرائهم، خصوصا إن كانت لقرابة فهذه تعتبر صدقة وصلة. ومما يستفاد من هذه الفقرة أيضا أنه يكفي في إخراج الزكاة ولو على صنف واحد، وهذا مذهب مالك وأحمد رحمهم الله، لأن بعض الفقهاء يرى أنه يجب تفريق الزكاة على ثمانية أقسام، ثمانية الأصناف، فيعطي الفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة إلى آخره، لكن هذا الحديث دل على أنه يجوز إعطاء صنف واحد من الزكاة، فيجوز أن تعطي الزكاة كلها لغارم مدين عليه دين، ويجوز إعطاء الزكاة للفقراء والمساكين وهكذا. ومن الفوائد أيضا من هذه الفقرة أن من منع الزكاة فإن الإمام يأخذها منه، فإن الإمام يأخذها منه. قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، وكرائم معناه خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا، يعني إذا أردت أن تأخذ من زكاة الغنم والإبل والبقر لا تأتي إلى أفضل ما عنده من الأنعام وتخرجها في الزكاة، وإنما تأخذ الوسط. فإياك وكرائم أموالهم، أي إياك وأفضل ما لديهم من الأنعام، فلا يخرج الكرائم أفضل ما عنده ولا يخرج الشرار أقل ما عنده، بل يخرج الوسط، واضح؟ بل يخرج الوسط في الزكاة. واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها وقاية، اجعل بينك وبينها وقاية، وذلك بعدم ظلم الناس، ففيه تحريم الظلم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وفيه أيضا أن دعوة المظلوم مستجابة، فيه أن دعوة المظلوم مستجابة. ومن أعظم المسائل أيضا مما دل عليها هذا الحديث هو وجوب قبول خبر الواحد، وجوب قبول خبر الآحاد. وكيف يدل هذا الحديث على قبول خبر الواحد؟ أرفع يدك، من يجيب؟ كيف؟ لأنه أرسل معاذ إلى اليمن وحده ليبلغ الدين، فمعاذ وحده فدل على قبول خبر الواحد، وهذا فيه رد على المعتزلة وعلى غيرهم ممن يشترط في العقائد وغيرها التواتر، فهذا رجل واحد وجب قبول الناس خبره. وإذا نظرنا إلى هذا الحديث نجد أنه لم يذكر فيه الحج ولا الصوم. وجه أهل العلم ذلك بعدد من التوجيهات، سبب عدم ذكره للحج والصوم. فقيل أولا، وهذا تجده في بعض الأحاديث مثل حديث وفد عبد القيس لم يذكر فيه الحج مثلا، لماذا؟ فهنا أهل العلم لهم فيها ذلك توجيهات. الأول أنه بحسب نزول الفرائض، وهذا الحديث الكلام عن الحديث هذا وغيره بحسب نزول الفرائض، فقد تتأخر الفريضة فلا يذكرها في الحديث. والوجه الثاني أنه يذكر في كل مقام ما يناسبه، يذكر في كل مقام ما يناسبه. فأحيانا بعض الأحاديث يذكر فيها الفرائض التي يقاتل عليها، يقاتل على تركها. وقيل أنه يعني بحسب، أرجع للسبب الثاني، يذكر في كل مقام ما يناسبه، أحيانا يجيب على من لم يكن عليه زكاة، إنسان سائل ليس عليه زكاة فلا يذكر له الزكاة. وأحيانا يذكر الأعمال الظاهرة، والسبب الثالث وهذا يدخل فيه هذا الحديث أنه يذكر أهم الأمور، يذكر أهم الأمور، فمن استجاب لها استجاب لما قبلها، فمن استجاب لها استجاب إلى ما قبلها. قال: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فقوله لأعطين الراية، الراية هي اللواء التي يحملها أمير الجيش أو حامل لواء الجيش. وقوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه إثبات صفة المحبة لله، بخلاف قول المعطلة، إثبات صفة المحبة. وقوله يفتح الله على يديه فيه البشارة بالفتح، فيه البشارة بالفتح، وفيه آية من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بما سيحصل، هذا من علامات النبوة. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، هذا من فيه حرص الصحابة على الخير، فيه حرص الصحابة على الخير. ويدوكون، قال المؤلف، أن يخوضون، يتساءلون من هو الذي سيعطى هذه الراية. ففيه حرص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على الخير، ومن حرصهم أنهم لما أصبحوا كلهم غدا إلى رسول الله مباشرة، ذهبوا من الصباح إلى رسول الله كلهم يرجو أنه يعطاها، لأن هذه شهادة عظيمة، يحبه الله ورسوله، وأنه هو في نفسه يحب الله ورسوله. فهذا فيه دليل على حرص الصحابة. لذلك ورد في رواية عند مسلم أنه قال أن عمر قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال عمر في مسلم: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. أن الإمارة هنا فيها ثناء من الله ورسوله. وقوله كلهم، يعني فلما أصبحوا غدوا على رسول الله كلهم يرجو أن يعطاها، فيه من الفوائد فعل الأسباب لتحصيل الخير. فيه ماذا؟ فعل الأسباب. لم يجلسوا في بيوتهم وينتظرون الشهادة، وإنما ذهبوا إلى رسول الله لعلهم أن يعطوا هذا الخير. ففيه فعل الأسباب لتحصيل الخير. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ وهذا فيه من الفوائد تفقد الإمام لرعيته. أين علي بن أبي طالب؟ فيه تفقد الإمام لرعيته. فقيل: هو يشتكي عينيه، يشتكي عينيه، كان بهما رمد. تعرفون الرمد؟ الأبيض الذي يخرج في العينين، يجعل العين لونها أحمر من الداخل، هذا مرض يصيب العين. ورد في الصحيحين أنه كان أرمد، فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتخلف، يعني مع أنه كان مريضا والمريض معذور، لكنه لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصبح من المتخلفين. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه، وبصق أي تفل في عينيه، ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، أي برأ في الحال كأنه لم يكن به أي مرض. وهذا فيه آية من آيات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فأعطاه الراية، فثبت هذا الفضل لعلي. فإذا هذا فيه فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فيه فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهذا ليس مختصا بعلي، حب الله ورسوله ومحبة الله ورسوله له، لكن في هذا الموضع شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كالشهادة لمعين بالجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد لجمع من الصحابة أنهم في الجنة. هذا لا يدل على أن غيرهم ليس بالجنة، بل يدخلون في الجنة كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: انفذ على رسلك، أي اذهب من غير عجلة، انفذ على رسلك من غير عجلة وسرعة، حتى تنزل بساحتهم. ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. وهذا فيه الأدب في القتال، خذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وأولها التوحيد والشهادتين. ثم قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والنعم هي الأنعام، والحمر أي الناقة الحمراء الإبل الحمراء، لها قيمة عند العرب ومنزلة، لذلك قال: يهدي الله بك رجل خير لك من مجموعة من هذه الإبل الحمراء. هذا معنى حمر النعم. وهذا فيه أيضا فضل الهداية، هداية الناس، فيه فضيلة هداية الناس وتعليمهم. وفيه أيضا من الفوائد جواز الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف، جواز الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف. وأين الحلف في هذه أو في هذا الحديث؟ في قوله فوالله، فهنا حلف ابتداء من غير أن يستحلف: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا فيه التأكيد. فإذا خلاصة هذا الباب وما ورد في حديث معاذ وحديث علي من الدعوة إلى التوحيد وإلى شهادة أن لا إله إلا الله، وكذلك في الآية أنه وظيفة الرسل وأتباعهم أنهم يدعون إلى الله على بصيرة وعلى علم وعلى هدى. نعم، نقرأ الشرح.
ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الترتيب الذي صنعه المؤلف في هذه الأبواب في غاية المناسبة، فإنه ذكر في الأبواب السابقة وجوب التوحيد وفضله والحث عليه وعلى تكميله والتحقق به ظاهرا وباطنا والخوف من ضده، وبذلك يكمل العبد نفسه. ثم ذكر في هذا الباب تكميله لغيره بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنه لا يتم التوحيد حتى يكمل العبد جميع مراتبه ثم يسعى في تكميل غيره، وهذا هو طريق جميع الأنبياء.
فهذا إذن ما ذكرناه من أن الإنسان يبدأ بالعلم قبل العمل، فيكمل نفسه بالعلم ويحصن نفسه بالعلم ثم يدعو إلى الله على بصيرة وعلى علم وعلى هدى. نعم.
فإنهم أول ما يدعون قومهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهي طريقة سيدهم وإمامهم صلى الله عليه وسلم، لأنه قام بهذه الدعوة أعظم قيام ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، لم يفتر ولم يضعف حتى أقام الله به الدين وهدى به الخلق العظيم ووصل دينه ببركة دعوته إلى مشارق الأرض ومغاربها، وكان يدعو بنفسه ويأمر رسله وأتباعه أن يدعو إلى الله وإلى توحيده قبل كل شيء، لأن جميع الأعمال متوقفة في صحتها وقبولها على التوحيد.
نعم، إذن هذه دعوة الرسل كلهم، كان يدعو إلى الله ويجتهد في الدعوة إلى الله مع علمهم أنهم مؤيدون من الله سبحانه وتعالى ولكن يبذلون أسباب تبيين الخير للناس بدعوتهم وتوضيحهم، وهذا وظيفة وواجب على كل متعلم على كل أستاذ أن يعلم غيره ويزكي العلم الذي عنده، فيعلم الناس ويعلم أقاربه ويعلم أهل بيته ويعلم مجتمعه وجيرانه وأهل المسجد، فيجتهد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلى مشارق الأرض ومغاربها، فكان يدعو بنفسه ويأمر أصحابه ورسله أن يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فجميع الأنبياء كانوا أول ما يبدأون بالدعوة إلى الله، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما في قصص الأنبياء في سورة الأعراف وفي سورة هود، فكانوا أول ما يبدأون بالتوحيد لأن جميع الأعمال متوقفة على هذا التوحيد والإخلاص. نعم.
فكما أن على العبد أن يقوم بتوحيد الله فعليه أن يدعو العباد إلى الله بالتي هي أحسن، وكل من اهتدى على يديه فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء.
وهذا يدل عليه حديث أبي هريرة وغيره عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ومعنى سن أي أحيا سنة. وكذلك من فطر صائما فله أجره، وأجر الصائم لا ينقص ذلك من أجره شيء. فمن دعا إلى هدى واهتدى على يديه أناس إلى السنة وإلى الطريق الصحيح وإلى ترك المعاصي وغير ذلك، فإن له بذلك أجر عمله، يرجع إليه أجر عمله. وهذا فيه أيضا فضيلة العلماء وأهل العلم، فإنهم بتعليمهم الناس للخير ترجع أجورنا إليهم، حسنات التي نفعلها لهم منها نصيب، مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية حين علمونا هذا التوحيد ونشروه كان يكون لهم أجورنا، وكذلك صحابة رسول الله وغيرهم. نعم.
وإذا كانت الدعوة إلى الله وإلى شهادة أن لا إله إلا الله فرضا على كل أحد كان الواجب على كل أحد بحسب مقدوره.
نعم. طبعا الدعوة بحسب مقدور الإنسان، حسب استطاعته. طيب.
فعلى العالم من بيان ذلك والدعوة والإرشاد والحداية أعظم مما على غيره ممن ليس بعالم، وعلى القادر ببدنه ويده أو ماله أو جاهه وقوله أعظم مما على من ليست له تلك القدرة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ورحم الله من أعان على الدين ولو بشطر كلمة، وإنما الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا الدين.
نعم. معنى ذلك أن الإنسان يجب عليه أن يبين بحسب قدرته واستطاعته، فكل إنسان بحسب حاله وبحسب علمه ولو بكلمة واحدة وأما ترك نصرة الدين كلها هذا مخذول صاحبه، فنصرة الدين فريضة من فرائض الله، يجب على الإنسان، هي فريضة عين على كل أحد، فريضة عين على كل أحد أن ينصر الدين. ونصر الدين يكون على أنواع ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال في النونية: هذا ونصر الدين فرض واجب، هذا ونصر الدين فرض واجب، لا للكفاية بل على الأعيان، لا للكفاية بل على الأعيان، بيد وإما باللسان فإن عجزت، بيد وإما باللسان فإن عجزت، فبالتوجه والدعاء بجنان، فبالتوجه والدعاء بجنان. فإذا نصر الدين ثلاثة أمور، ما الأمر الأول؟ باليد الذي هو الجهاد في سبيل الله، والأمر الثاني بماذا؟ باللسان، أمر معروف والنهي عن المنكر والكلمة الطيبة، التبيين والتوضيح والدعوة. والأمر الثالث ما هو؟ إن عجز فبالدعاء، يدعو الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويظهر السنة وينصر أهل السنة، دائما يدعو الإنسان بذلك. وأما من ترك هذه الأمور كلها فهذا فيه الهلاك كما قال الشيخ السعدي: وإنما الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا الدين، لأنه عند ذلك يصبح هذا الدين وهذا العلم الذي تعلمه حجة عليه لا له، ويحاسبه الله على ما تعلم ولم يعلم غيره. نأخذ المسائل.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، أنا ومن اتبعني. نعم.
الثانية: التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه،
وهذا البلاء كله، كثير من الناس يدعو ويريد بذلك جمع الناس حوله والتفات الناس إليه، تجده يثني على نفسه ويمدح نفسه ويعلي من شأنها ويترفع على الناس، فهذا يظن أنه داعية، وإنما هو داعية إلى نفسه وليس بداعية إلى الله وإلى الحق. نعم.
الثالثة: أن البصيرة من الفرائض.
نعم، اليقين في الدعوة من الفرائض، يجب عليك أن تكون على بصيرة من دينك وعلى يقين، حتى كلمة لا إله إلا الله من شروطها اليقين.
الرابعة: من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة،
وهذا في قوله: فسبحان الله، تنزيه الله عن النقائص.
الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله.
نعم، قال بعد ذلك: وما أنا من المشركين، فبين أن الشرك مسبة لله، لأنه قال في الأول سبحان الله، أي أنزه الله عن الشرك، فدل على أن الشرك في انتقاص لله سبحانه وتعالى. نعم.
سادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو
لألا
عندي هنا لا يصير
لألا يصير نعم. منهم
لألا يصير منه لألا يصير منهم ولو لم يشرك.
وهذا فيه خطر القرين وخطر المخالطة، وهذا ما نهى عنه السلف مما ذكرناه في الدرس الماضي، ينهون عن مخالطة أهل البدع، بل كانوا يعتبرون الناس بأخدانهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف، والمرء بخدنه وبخليله، فلينظر أحدكم من يخالل. الإنسان محسوب على خليله وعلى صاحبه، فإذا كان يصاحب أهل البدع فيلحق بهم، يعني يخطر عليه أن يلحق بهم بسبب تلك المجالسة. المجالسة أمرها خطير، مجالسة أمرها خطير، علماء ضلوا بسبب المخالطة والمجالسة، علماء ضلوا بسبب المخالطة والمجالسة. فأبو ذر الهروي مثلا لما جالس الباقلاني تأثر به، حتى أنه هو الذي نشر مذهب الأشعرية في المغرب، بلاد المغرب، وكان ذلك بسبب أن الدارقطني رحمه الله أثنى عليه، فتعلق ذاك بالباقلاني. ومن الأمثلة أيضا البيهقي لما تعلم على ابن فورك تأثر به بالأشعرية، وغير ذلك من أمثلة المخالطة. فبالمخالطة يضل أناس عندهم علم، فكيف بطلبة العلم؟ ومن هنا يحذر الإنسان من مخالطة الحزبيين والحركيين والجهاديين التراثيين أو غيرهم، حتى لا يضل بضلالهم. هذه هي طريقة السلف، وكما يقال الصاحب ساحب، أي أن الصاحب يسحبك إلى قوله وإلى مقاله، صاحب ساحب، كما قال السلف: اعتبروا الناس بأخدانهم، اعتبروا الناس بأخدانهم. نعم.
السابعة كون التوحيد أول واجب.
نعم، هذا ظاهر في حديث ابن عباس وفي حديث يعني إرسال معاذ وفي حديث علي. نعم.
الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة.
نعم، لأنه أهم الأمور، فلا تصح الصلاة إلا به.
التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله.
نعم، هذا فيه بيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي إلى أن يوحد الله التوحيد، وهو توحيد العبادة. نعم.
العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها.
نعم، يكون من أهل الكتاب لكن لا يعرف هذه الكتب، أنهم حرفوها، أو أن بعضهم يعرف أنها هي الحق وأنها بشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يتبعوا ولا يبلغون ما علموا من الحق، وهذا الغالب على أهل الكتاب. نعم.
الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج.
نعم، وهذا في حديث إرسال معاذ: بدأ بالتدريج، الأهم فالأهم، التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة. نعم.
الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم.
نعم.
الثالثة عشرة مصرف الزكاة.
وفي الحديث أنه ماذا؟ الفقراء، وقلنا أنه مصرف من المصارف الثمانية.
الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم.
نعم.
الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال.
نعم، هذا واضح.
السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم.
طيب، اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، الإخبار. طيب،
السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب.
نعم، عن الله. طيب،
الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء.
نعم، هذا فيه دليل من أدلة التوحيد أن الأنبياء والصالحين والأولياء ما جرى لهم من الظلم وغير ذلك، وكذلك في حديث علي رضي الله عنه لما أصيب بهذا المرض، فهذا فيه دليل على أن الأولياء يصابون بالأمراض، وكونهم يصابون بالأمراض يدل على أنهم معبودين أو آلهة، عباد، عباد الله، يدل على أنهم عباد الله، فلا يجوز صرف العبادة لهم. فهذا علي كان مريض، فكيف يتوجه الشيعة إليه والرافضة إليه بالعبادة؟ هذا من أدلة التوحيد، كون المرض والبلاء يقع على الأنبياء وعلى السادة من الأولياء. نعم.
التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة.
نعم، ففيه دلالة من دلائل وبرهان من براهين النبوة. طيب،
العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا،
أي بصاقه في عينه حين برئ، فهذا علم ودليل من دلائل النبوة. طيب،
الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه.
نعم.
الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح.
نعم، وهذا يدل على فضيلة الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله يفتح الله على يديه. انشغلوا عن أمر الدنيا وانشغلوا عن أمر الغنائم وغيرها، وإنما أصبح همهم كله في من يحصل على محبة الله ورسوله. هذا يدل على تقديم دين الله ومحبة الله ورسوله في قلوبهم على كل شيء من شؤون الدنيا. هذا فيه فضل الصحابة. نعم.
الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى.
طيب، هذا فيه الإيمان بالقدر. أين موضع الإيمان بالقدر؟ أن الإنسان قد يسعى إلى الشيء ويبذل الأسباب ثم لا يتحصله، لأن الله ما كتب له ذلك. وقد يكون الإنسان لا يسعى ولا يبذل الأسباب في ذلك ويتحصل هذا الأمر له، وهذا دليل على قضاء الله، أن الأمر كله بقضاء وقدر. فعلي كان مريض، والصحابة غدوا من الصباح إلى رسول الله كلهم يريد أن يعطاها، فهؤلاء لم يعطوها، وعلي الذي ما غدا إلى رسول الله في ذاك الصباح أعطي هذه الراية لأنه أرسل إليه فجاء بعد ذلك. فهذا فيه الإيمان بأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. نعم.
الرابعة والعشرون، الأدب في قوله على رسلك.
نعم.
الخامسة والعشرون، الدعوة إلى الإسلام قبل القتال.
طيب، هذا في حديث علي، دعوهم إلى الإسلام. نعم.
السادسة والعشرون، أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا.
نعم.
السابعة والعشرون،
أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، أي القتال مشروع لمن دعوا قبل ذلك، يعني إذا كانت قرية من القرى بين لهم الإسلام ودعوا، يجوز البداءة بقتالهم مباشرة. ليس كل قرية نأتي وندعوهم للإسلام، إن كانت القرية أعرضت بعد أن دعيت إلى الإسلام قبل ذلك مباشرة يذهب إليهم ويقتلون، مثل لما أغار على بني المصطلق، كان الإسلام بلغهم والدعوة بلغتهم. نعم.
السابعة والعشرون، الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم.
نعم.
الثامنة والعشرون، المعرفة بحق الله في الإسلام.
طيب.
التاسعة والعشرون، ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد.
طيب، فضل الهداية. والأخير،
الثلاثون، الحلف على الفتية.
وهذا في قوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. يقول السائل، يعني كنت أسترقي وأطلب الرقية ثم تركت هذا الأمر، فتركه إن شاء الله، الله غفور رحيم يعفو عنك، تركه تاب من هذا الفعل، يعني ندم على هذا الفعل، إن شاء الله يكون من أولئك المؤلفة قلبهم، المؤلفة قلوبهم، يجوز إعطاء الكافر من المؤلفة قلوبهم، لكن ينبغي أن يعرف أنه يؤلف به قلب الكافر، بعضهم يعرض ولا يستفيد. يقول، هل يجوز للمقيم أن يصلي الظهر قصرا وهو مأموم لأن الإمام يقصر في الصلاة؟ لا يجوز، المقيم يتم الصلاة أربعا حتى لو قصر الإمام في الصلاة، قصر الإمام في الصلاة يصلي أربعا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هل الجن حين أسلم ومات على إسلامه هو في الجنة مع الإنس المسلم؟ الصحيح في الجن أنهم مسلمهم يدخل الجنة، مسلم من الجن يدخل الجنة، ما خالف في ذلك إلا أبو حنيفة، يقول أن الجنة للإنس فقط، ويدل على قول الجمهور قول الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وهذا في أي سورة؟ سورة الرحمن، سورة الرحمن مخاطب فيها من؟ الجن والإنس، الجن والإنس. قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، ربكما أي الجن والإنس، قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال بعد ذلك ولمن خاف مقام ربه أجنتان، أي من الجن ومن الإنس. وهذه ذكرها ابن كثير رحمه الله في التفسير عند هذه الآية، وذكر هذه المسألة. يقول، بالنسبة لتحية المسجد، طبعا الصحيح الذي يخرج من المسجد ولو للوضوء ويرجع أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. بعضهم، أنا سلمت من الركعتين، يقول قمت وأكملت الصلاة ظننت أنك نسيت، لا حرج عليك، الشاهد أنك كملت صلاتك. أورد المؤلف بعض الأحاديث ضعيفة في كتاب التوحيد، ما توجيه العلماء على هذا الإيراد؟ توجيه العلماء على أن أهل العلم يختلفون في تصحيح الحديث وتضعيفه، وقد يرى الشيخ رحمه الله أن الحديث صحيح لذلك يورده، وليس فيه حديثا موضوعا. كتاب التوحيد ليس فيه حديث متفق على ضعفه أنه موضوع. ما حكم نصب الراية كما وقع في كثير من البلاد؟ إيش يعني نصب الراية؟ نصب الراية في الجهاد، في جهاد الإسلام، جعلون راية لهم. ورد أن راية النبي صلى الله عليه وسلم كانت لونها أسود، ولواءه كان لونه أبيض، هذه في الجهاد. أما الأعلام الآن الموجودة وغيرها هذه ليست راية. يمكن يقصد هذا التعليق العلم وغيره. هل يجوز تحية الراية باليد؟ يعني العلم يعني؟ الله أعلم. طبعا العلم لا يجوز تعظيمه، وخرقة كالخرق الأخرى. يسأل عن حكم مباشرة المرأة وهي صائمة. المباشرة تكره للشاب، وخاصة الذي يخاف على نفسه أن يفعل الجماع. الذي يخاف على نفسه يبتعد عن مباشرة المرأة وعن تقبيلها ولمسها، لكن المباشرة والتقبيل ليست من مفطرات الصيام، ليست من المفطرات. قال أهل العلم تكره للشاب، لذلك قالت عائشة كان أملككم لإربه. الذي لا يملك إربه وشهوته قد يتدرج به الأمر إلى جماعها، فهذا لا يفعل أو يكره له المباشرة. وهنا يسأل عن قضاء المرأة. طبعا الحكم إذا جامعها وهي عليها قضاء، يعني هي غدا مثلا تقضي من رمضان، فإذا جامعها الحكم في ذلك أنه يبطل صيامها، فالقضاء ليست مخيرة فيه، إن دخلت في القضاء يجب عليها إتمام الصيام. ثم بعد ذلك إن جامعها وهي صائمة فسد صيامها، فسد صيامها وعليها القضاء فقط، لأن الحكم حكم الجماع، الحكم الشديد الذي هو يصوم شهرين متتابعين، هذا في انتهاك حرمة رمضان ليس في القضاء، وإنما إذا جامع زوجته في نهار رمضان. إذا جامع زوجته في نهار رمضان والمرأة راضية بذلك أو لم تدفع عن نفسها، فإن عليهما الاثنين صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطيع، طبعا في الأول عتق رقبة، فإن لم يستطيع صيام شهرين متتابعين ثم إطعام 60 مسكينا. الأسئلة وجهوها للشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله أعلم، نحن صغار. أكثرها أسئلة خارج الدرس، يعني بالنسبة لطالب العلم إذا كان عنده أمه مريضة ووالده مريض يجب عليه أن يجلس عندهم ويداريهم إذا لم يكن لهم أحد، أما إذا كان لهم أحد يذهب يطلب العلم، لكن يجلس عندهم إذا ما كان عندهم أحد ويتعلم، يجلس يراعيهما، ثم بعد ذلك أو وهو في تلك الجلسة يتعلم، يسمع شريط، يقرأ كتاب، يحضر درس أو درسين بقدر المستطاع، لكن لا يهمل والديه ويذهب إلى مكان بعيد ويتركهم وليس لهم عائل وليس لهم، هذا خلاف بر الوالدين. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. هناك أسئلة ليس لها ثمرة في العلم كما يقال، فتركها أفضل من سؤالها. يعني يقول: هل بعث الله رسول إلى يأجوج ومأجوج؟ إيش الفائدة؟ ما الفائدة من هذا السؤال؟ نحن نعلم أن الله بعث في كل أمة رسولا ويكفي، وعرفنا قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، انتهت المسألة. أما هل يأجوج أرسل إليهم رسول؟ يقول: مسألة العاشرة، أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها. هذه الفائدة مأخوذة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن يذهب إلى أهل الكتاب حتى يدعوهم إلى الإسلام، وهم أهل الكتاب يعرفون الأصل، أنهم يعرفون الحق، لكنهم لما حرفوا الكتاب وحرفوا التوراة والإنجيل اتبعوا غير دين الإسلام، فهم لا يعرفونها، أي لا يعرفون حقيقة الكتب لكونها محرفة، وبعضهم يعرفها وينكرها ولا يعمل بها، مثل ما فعل اليهود في المدينة في قصة أو في حادثة آية الرجم، لما زنى يهودي ويهودية أمر الرسول برجمهما، فأنكر اليهود أن في أهل الكتاب حكم الرجم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة التي عندهم أن تنشر، وجاء أبي عبد الله بن سلام يعرف كتابهم وقراءتهم، فكان أحد اليهود واضع يده على آية الرجم حتى لا يقرأها، هذا من خبثهم، فأمر النبي أن يرفع يده فوجدوا آية الرجم، فهم يعرفون أنها أن الحق في كتبهم، مثل البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا موجود في كتبهم وهم يحرفون ذلك.